حياكم الله في بودكاست بدون ورق. هذه الحلقة بمشاركة تطبيق تطيب وشركة ماي فاتورة التي تقدم خدمات وسائل الدفع التقنية في كل دول الخليج، شركة رساميل للاستثمار وشركة أحمد كاكولي للأقمشة.
جاء تشيرشل إلى فلسطين عام 1921 لكي يطمئن الفلسطينيين أنه لا، أنه أنتم حقوقكم محفوظة ولن يضيركم أحد جاي من الخارج، كله كذب. و قابل تشيرشل في مارس 1921 وجهاء وقادة فلسطين في ذلك الوقت، ومنهم والدي. والدي كان أحد الذين قابلوا تشيرشل، وأخبرني والدي أنه وقف مع تشيرشل وقال له: أنتم جايين تحولون إلى دولة مستقلة، ولا نريد أن تأتوا بمهاجرين يهود يطردون من ديارنا. قال له: طمنوا، لا، احنا لا نقصد ذلك على الاطلاق، ونرجو منكم، هذا ما قاله والدي، نرجو منكم ان لا تثوروا علينا وان تخلدوا الى الهدوء. سالت والدي: هل طلبت منه الامن والسلام؟ قال: لا، الامن والسلام، الامن البلد في يدنا، هو يطلب منا ان لا نقوم بثوره ضده.
مساء الخير وحياكم الله في بودكاست بدون ورق. يمكن الأسبوع اللي فات ما نزلنا حلقة في البودكاست تضامنا مع أخواننا في فلسطين والجرائم التي ترتكب بحقهم بشكل يومي، إلا أن مسؤوليتنا ما توقف في هذا المكان. اليوم احنا كمنصة علينا مسؤولية أن احنا نكون قيمة مضافة للقضية الفلسطينية المستحقة. اليوم حاولنا أن احنا ننظر إلى القضية من جذورها. يمكن في الإعلام في الكثير من الشخصيات يعطيهم العافية قاعد يسوون عليهم وأكثر، قاعد يحللون بشكل لحظي ويومي الأحداث والجرائم التي تقع في حق إخواننا في فلسطين، إلا أن اليوم حاولنا احنا في بدون ورق أن نفهم جذور هذه القضية، كيف تشكلت، من هم الصهاينة، ما هي الحركة الصهيونية، ما هي أهدافها، ما هو دور البريطانيين آنذاك، ما هو دور الحرب العالمية الأولى والثانية، كيف تم التحالف مع أمريكا قبل 48، و48 هي كانت سنة النكبة، كيف كانت الأمور، هل تم استيطان وتم تهجير الفلسطينيين بشكل عشوائي أم كان مخطط ومهندس بشكل مرتب جدا. كل هذا اليوم جاوبنا عليه من خلال ضيفنا الرائع الدكتور سلمان أبو ستة. الدكتور سلمان أبو ستة متخصص في تأريخ القضية الفلسطينية، وأيضا عنده الكثير من الكتب، ومن أهمها أطلس فلسطين الذي يؤرخ فلسطين وخرائط فلسطين قبل 48 وبعد النكبة وبعد 48. جاوب على الكثير من الأسئلة ووضح الكثير من الزوايا لنفهم القضية من جذورها حتى نتعاطى معها بشكل أفضل. لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. معاكم فيصل العقل وهذا بودكاست بدون ورق.
حيني تبارك المكان.
ممتاز ممتاز.
حياك الله دكتور.
الله يسلمك ويبارك فيك.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
خطأكم السوء.
الله يسلمك ويبارك.
الله يعافيك. عندي خليك معي.
تمام.
ايوه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
انا وانا اسولف معك وانا جاي في الطريق معك قلت لي انت اسرتك اليوم في غزه.
نعم.
شلون اخبارهم؟
والله اخبار صعبه جدا. اخبار صعبه جدا. بيت اخوي الكبير هو بيت العائله تدمر بالكامل. ونجوا منه بآخر لحظة، والآن هم عند أقارب في مكان بعيد بعيد عن مدينة غزة، ولكن جيدين. عندي ابن أخ في بريطانيا، أستاذ طبيب جراح في جامعة لندن، ترك الجامعة قبل أسبوع وراح غزة، والآن هو في غزة في مستشفى الشفاء اللي تحت القصف، ويعمل عمليات جراحية لمئات من الجرحى، الأطفال وغير الأطفال. وبيحكي قصص مؤلمة جدا، يعني أنه بيجي طفل أو طفلين من أسرة اختفت بالكامل، والطفل ما بيعرف اسمه ولا حد جاي معاه إلا من إسعاف، وبيضطر يسميه طفل رقم 6. يعني هذا يعني غاية الهمجية الإسرائيلية وصلت إلى الحدود هذه. ومع ذلك فهم صامدون جدا. وقبل قليل من نأتي هنا أنظروا مستشفى الكويت في رفح بالإخلاء، فأعلن مدير المستشفى أنه لا هو ولا الأطباء المستشفى ولا المرضى يغادرون المستشفى على الإطلاق. احنا عندنا مسؤولية مرضى عندنا ولا نترك هؤلاء. والشجاعة في البقاء على أرض الوطن والدفاع عن العائلة والأسرة والناس شيء خرافي خرافي. ومقابل ذلك في الواقع الهمجية الصهيونية. هذه الهمجية الصهيونية يعني ليست الآن كما نراها على التلفزيون فقط، بل هي متجذرة في المنطقة. مثلا نأخذ قطاع غزة، ما هو قطاع غزة؟ قطاع غزة مساحته 365 كيلومتر مربع، يعني مثل ضاحية كبيرة 30 في 12 كيلو، ولكن حشر فيه في عام 48 أهالي 247 مدينة وقرية. هاجموا اليهود بقواتهم الكبيرة جدا، 160 ألف جندي في 9 فرق عسكرية هاجموا فلسطين. وفيما يتعلق بجنوب فلسطين اللي هي 50% من مساحة فلسطين، هاجموا 247 قرية ومدينة وهجروهم إلى قطاع غزة في معسكر اعتقال كبير. مساحة هذا المعسكر 1% من مساحة فلسطين، أرضهم 50% من مساحة فلسطين. تصور أنه أهالي بلد نصف مساحة فلسطين كلها تهجر في 1%. طبعا هذا التهجير لم يتم بسهولة، لأنه عملوا في حوالي 45 مذبحة، مذبحة قتلوا فيها الناس. يأتون إلى كل قرية عام 48 أو مدينة، يهاجمونهم بجيش كبير منظم من أوروبا جاي، من روسيا ومن بولندا ومن يوكرانيا وغيرها، ويهاجمون بقوة منظمة إلى قرية بسيطة. والقرية فيها يعني 50 أو 40 أو 100 شاب متطوع مع أسلحة قديمة، فيهاجمون هذه القرية، ومن لم يغادر يذبحون أهل القرية ويتركون بعضهم، يقولون له بلغ الآخرين إذا لم يهجروا فيكون مصيرهم كذا. هذا هو الواقع اللي أنا أريد أؤكد عليه. الآن عدد سكان قطاع غزة في الوقت الحالي 2.3 مليون فلسطيني، كما قلت أهالي 247 قرية. هؤلاء يرون أراضيهم وبلادهم رأي العين. اليهود الصهاينة عاملين سور محصن بالأسلاك الشائكة والقنابل والألغام وغير ذلك، حتى يبقوا في هذا المعسكر الاعتقال الكبير، يعني وهو طبعا هذا يعتبر جريمة حرب. وهؤلاء الشباب في غزة هم الجيل الثاني أو الثالث من الأهالي اللي طردوا أبائهم وجدهم من بلادهم، يرون أرضهم رأي العين، وهي حتى الآن تقريبا خالية من السكان. عدد كثافة السكان في غزة 7,000 شخص على الكيلومتر مربع، على الكيلومتر مربع
واحد،
نعم 7,000 على الكيلومتر المربع. أما المستوطنين الصهاينة اللي أخذ أرض هؤلاء الناس، هم 5 أو 6 أشخاص على الكيلومتر مربع، بمعنى أن أرضهم خالية، أرضهم أرض اللاجئين خالية. وفيها حتى الآن 212 مستعمرة صهيونية، وعدد سكانها 50,000 صهيوني فقط، يعني أقل من جزء من مخيم لاجئين في غزة. فهؤلاء الشباب يدافعون عن حقهم في وطنهم ويطالبون بحقهم في العودة. نتكلم عن حق العودة بعد قليل.
احنا قبل لا ندش في حق العودة، ونبي ناخذ خطوة بعد إلى الخلف.
نعم نعم.
كيف بدأت؟
ما هو ولذلك هم هؤلاء الشباب عندما كسروا الحاجز وأذهلوا القوة العسكرية الصهيونية، منهم دخلوا عليهم ودخلوا على قواتهم العسكرية وقتلوا قادة منهم، ووصلوا إلى مسافة 1450 كيلومتر مربع، يعني 4 أضعاف المنطقة قطاع غزة. كيف هذا الكلام؟ كيف وصلنا إلى هذا الحال؟ نعطي نبذة تاريخية، وليست تاريخية لأن تاريخنا لا يزال تاريخ حاضر،
صح.
يعني ليس من كتب القديمة ولا لا. في الحرب العالمية الأولى كان العالم العربي كله جزء من الدولة العثمانية، والدولة العثمانية كانت تحكم هذه البلاد وبلاد إسلامية أخرى غير عربية منذ عام 1517. قبلها طبعا كانت هناك الدولة العباسية والدولة الأموية ودولة الخلفاء الراشدين ثم بزوغ الإسلام، فكنا دائما في إطار ودولة إسلامية. الحرب العالمية الأولى العالم الغربي اللي هو الأوروبي اللي هو اليوم يحاربنا هجم على هذه الدولة و يعني احتل البلاد التي كانت تحكمها، وقال للعرب أنتوا الآن حررناكم من الدولة العثمانية، الآن ستكونوا مستقلين. وكيف تكونوا مستقلين؟ راح نوزعكم إلى قطع وأماكن ومناطق، جزء منها يأخذ الإنجليز وجزء منها يأخذ الفرنسيين،
سايكس بيكو،
وهي تعتبر اتفاقية سايكس بيكو. لكن اتفاقية سايكس بيكو طبعا نحن نعرف الآن أنها خدعة كبيرة، ولكنها كانت خدعة في ذلك الوقت، هم يعرفون أنها خدعة، لأنه بينما جلس مارك سايكس وجورج بيكو على طاولة يوزعون العالم العربي ككيكة بينهم، كانوا يرموا منشورات على العرب في بلاد الشام والحجاز ويقول لهم عندما نطرد الأتراك ستكونون دول مستقلة، ولكن في نفس هذا الوقت هم يقسمون هذه البلاد بينهم البعض. فالإنجليز أخذوا فلسطين وشرق الأردن، والفرنسيين أخذوا لبنان وسوريا، ووعدوا العرب أنهم يكونوا دولة مستقلة. ولكن في نفس هذا الوقت وأيضا خداع استعماري بريطاني أوروبي لا يزال إلى يومنا هذا، في هذه الفترة قام وزير خارجية بريطانيا بلفور بإعطاء وعد لليهود الصهاينة الأوروبيين الذين لم يدخلوا فلسطين ولا يعرفونها، قال لهم عندما نأخذ فلسطين سننشئ لكم وطن يهودي في فلسطين. وهذا اللي سموه وعد بلفور.
ممكن نقف عند فكرة الصهاينة، من هم الصهاينة؟ ما هي الحركة الصهيونية؟ ما هي أهدافها دكتور؟
نعم، الحركة الصهيونية هي حركة نشأت في أوروبا نتيجة للخلاف بين يهود أوروبا ودول أوروبا. كيف هذا؟ في مطلع القرن التاسع عشر عند نابليون، كان يعني وجود نابليون كان في ما يسمى بالإيمانسيبيشن اللي هو تحرر، أن الدول هذه كلها تصبح دول وطنية، الألماني والإيطالي والفرنسي وغير ذلك، يقول أنا فرنسي وبلدي فرنسا. عندما بدأت هذه الحركة اليهود في أوروبا رفضوا أن يكونوا، قالوا إحنا لسنا إيطاليين في إيطاليا ولسنا ألمان في ألمانيا، نحن يهود مختلفين عنهم. ولذلك صار بينهم بين دولهم الأوروبية، اليهود الأوروبيين في دولهم الأوروبية صار بينهم يعني خلاف الكل اتفق عليه. الدول الأوروبية تريد أن تتخلص من اليهود، واليهود يريدون أن يتخلصوا من هذه البلاد. وبالمرستون اللي هو بريطاني في مطلع القرن التاسع عشر قال طيب نتخلص من اليهود من نرسلهم إلى بلد آخر، بلد آخر ونتخلص منهم، وهم بدهم دولة وإحنا لا نريدهم في بلدنا وهم لا يريدون ذلك. وين هذا البلد؟ قالوا الأرجنتين، وقالوا أيضا في تنجانيقة في شرق أفريقيا، وقالوا أيضا في منطقة في روسيا لا تزال محجوزة لهم إلى يومنا هذا. فلما احتل الإنجليز فلسطين كانت هذه فرصة مناسبة أنهم يتفقوا الإنجليز مع الصهيونية البريطانية أن يكونوا اليهود وطن قومي في فلسطين. قالوا لهم، وعد بلفور يقول نوافق على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إنهم يعني يهود يسكنون في فلسطين، لم يذكر ولا يقصد بها دولة في فلسطين، وليس التحويل فلسطيني إلى دولة يهودية. لم يكن هذا هو المعلن، وإن كان عند اليهود كان هو المقصود. والغريب في ذلك أن الذي أصدر هذا الوعد اللي هو لورد بالفور وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت، كان هذا الشخص هو أكبر معادي لليهود. في عام 1905 لجأ كثير من يهود روسيا إلى غرب أوروبا، وبريطانيا بذلك الوقت لورد بالفور نفسه أصدر قانون الأجانب في عام 1905 يقول ممنوع على أي يهودي أن يدخل بريطانيا. تصور، فعام 1917 حانت الفرصة له أن يحول هذه القضية إلى قضية مناسبة لبريطانيا. قال إذن نحن لا نريد اليهود عندنا، فلنرسلهم إلى فلسطين وليكونوا قاعدة استعمارية لنا ضد العالم العربي، أولا يدافعون عن قناة السويس، ثانيا يكونوا قاعدة عسكرية للغرب في قلب العالم العربي. وهذا ما حدث الآن من سنة 1917 إلى يومنا هذا. والدليل على ذلك أنك إن طلعت على خريطة العالم العربي تجد أن فلسطين في قلب العالم العربي. لا يمكنك أن تذهب من القاهرة اللي هي كانت عاصمة كبيرة إلى دمشق العاصمة القديمة أيضا إلا إذا مريت بفلسطين. فإذا قطعت أوصال هذه الصلة بأنك تستولي على فلسطين تحولها إلى مستعمرة استعمارية، فإنك قطعت الشرق والغرب، وبالتالي سيطرت على كل هذه الأماكن. ثانيا أنه فلسطين على البحر الأبيض المتوسط، وهي أيضا على البحر الأحمر، وهي بالتالي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا في نقطة واحدة، فكان الاختيار مقصودا فيه. فعندما صدر وعد بالفور واحتلت بريطانيا فلسطين في عام 1917 بدأوا السلطات البريطانية في استجلاب يهود من أوروبا. لم يكن في فلسطين آنذاك إلا حوالي 13 ألف يهودي عربي مثلهم موجودين في سوريا وفي المغرب وغيرها. لم يكن يهود أوروبيين في هذه الفترة.
وكان في ادعاء دكتور بالوقت، نعم، كان في ادعاء بهذاك الوقت أن يقولون بأن فلسطين أرض بلا شعب، أو جزء كبير منها كان بلا شعب، فبالتالي نعم، هي فرصة أن
نعم. هذه طبعا هي الخدعة التي اخترعوها في أوروبا في القرن التاسع عشر، أنه نريد أن نخرج من دياركم إلى بلد ما فيها شعب. وهذه الخدعة إنه هذه نحن أرض، نحن شعب بلا أرض، إلى أرض بلا شعب، هذه الخدعة طبعا مقصودة. والواقع أن لا يمكن لأي سياسي أوروبي بذرة من الفهم أن يقبل بذلك. والسبب بسيط، إنه فلسطين في ذلك الوقت كان فيها 1200 مدينة وقرية، وإنه في القرن التاسع عشر جاء إلى فلسطين عشرات الرحالة والقساوسة وأيضا السياح وحتى الضباط وضباط المخابرات وكذا، وعملوا خرائط لفلسطين في القرن التاسع عشر، ومنها البعثة البريطانية التي جاءت إلى فلسطين عام 1871 إلى 1877، عملت مجلد كبير من 12 فوليوم و26 خريطة، بينت فيه 13 ألف اسم مكان وقرية ومدينة في فلسطين. وبالتالي لا يمكن لأي شخص أوروبي عاقل يقول إنه فلسطين أرض من الشعب. ولكن تضح لنا الآن بعد 100 عام إنه قصدهم إنها لم يكن القصد إنه فلسطين أرض من الشعب، القصد أن يأخذوها ويطردوا منها الشعب وتصبح بذلك أرض بلا شعب. إذن الخرافة أن فلسطين أرض بلا شعب هي خطة لتحويل فلسطين إلى أرض بلا شعب. فلما جاء الإنجليز
1920 جاء الإنجليز
1920 بدأ الحكم الانتداب البريطاني. ما هو الحكم الانتداب البريطاني؟ هو اتفقت الدول الحلفاء ما يسمونه بدول الحلفاء أنه عند تحرير البلاد العربية من الأتراك كل دولة تصبح دولة مستقلة، دولة مستقلة ولها برلمان ولها كذا إلى آخره. وكانت هذه تسمى دول الانتداب رقم ألف. رقم ألف معناها دولة جاهزة للاستقلال، ولكن دول الحلفاء تساعدها على أن تكون أجهزة الدولة، تكون أجهزة الدولة. وكان فلسطين والعراق في نفس الدرجة، كلاهما انتداب تايب A فئة ألف، يعني جاهزين للاستقلال. فالإنجليز حولوا العراق إلى دولة مستقلة وعملوا فيها دولة مستقلة، ولكنهم يعني خدعوا العرب والفلسطينيين بأنهم بدأوا بإدخال مهاجرين يهود من روسيا ومن بولندا بالتدريج. فعندما وصل هؤلاء إلى فلسطين كان كما قلت عددهم تقريبا معدوم، كان هناك حوالي 15 ألف يهودي عربي مقيمين منذ قديم الزمان في فلسطين، لكن لم يكن هناك يهود أوروبيين. بدأ الإنجليز بتحويل فلسطين إلى دولة إسرائيل ولو بطريقة مختفية. عينوا أول مندوب سامي بريطاني، القصد منه هذا المندوب السامي أن يحول فلسطين إلى دولة مستقلة.
هربرت سامويل.
هربرت سامويل. هربرت سامويل هذا صهيوني عريق، صهيوني بريطاني لكنه صهيوني عريق. قبلها بخمس سنوات عام 1915 أصدر ورقة اسمها استعمار فلسطين، وقدمها للصهاينة، كيف نحول فلسطين إلى مستعمرة صهيونية عندما نملكها. فهو لم يكن يعني مفروض أن يكون بريطانيا غرضه تحويل فلسطين إلى دولة مستقلة، لا، هو جاي تحويل فلسطين إلى دولة صهيونية. وعندما وصل بقي في الحكم من 1920 إلى 1925. في هذه الفترة أصدر 100 قانون أو أكثر، وهذه القوانين هي إنشاء كيان مستقل لليهود الذين لم يصلوا إلى فلسطين في ذلك الوقت، نظام لهم في البنوك، نظام مستقل لهم في التعليم، نظام لهم مستقل في الطاقة، في الإنشاءات، في المستشفيات، في الطب، في غير ذلك. وأهم من ذلك أنشأ لليهود نظام برلماني مستقل عن أهل البلد، وأيضا أخطر من ذلك أيضا أنشأ جهاز هو نواة الهاجنا اللي هو جيش إسرائيل. فهو وجوده كان طبعا بموافقة بريطانيا كان لتحويل فلسطين إلى دولة صهيونية.
أين كانت القيادة السياسية الفلسطينية بذاك الوقت؟
طبعا في البداية الناس كانت تعتقد فعلا أنه بريطانيا دخلت كما دخلت العراق لتحويل فلسطين إلى دولة مستقلة عربية أخرى مثل مصر ومثل العراق ومثل غيرها، ولكن اتضح لهم بسرعة أنهم يريدون إدخال اليهود إليها. فقامت ثورات، قامت ثورة سنة 1921 بعد سنة واحدة من وصول هربرت سامويل.
ثورة يافا.
ثورة يافا، نعم. وجاءوا الإنجليز كالعادة ببعثة تحقيق هيكرافت، وقالت البعثة أنه سبب غضب وثورة الفلسطينيين هو إدخال مهاجرين يهود إلى ديارهم، وهم بالمناسبة كانوا مختلفين تماما عن اليهود العرب.
كيف؟
كانوا لأنهم يهود بولشفيك كان اسمهم، كانت لغتهم مختلفة، هم أصولهم أوروبية روسية بولندية غير ذلك، وكانوا شيوعيين وكانوا مختلفين تماما، لا يمكن أن يكونوا مثل اليهود العرب ينسجموا في الوقت العربي. فالثورة هذه بريطانيا بعدها وكان بالمناسبة جاء تشيرشل إلى فلسطين عام 1921 لكي يطمئن الفلسطينيين أنه لا، أنه أنتم حقوقكم محفوظة ولن يضيركم أحد جاء من الخارج.
هذا كله كذب.
كله كذب. وقابل تشيرشل في مارس 1921 وجهاء وقادة فلسطين في ذلك الوقت، ومنهم والدي والدي كان أحد الذين قابلوا تشرشل، وأخبرني والدي أنه وقف مع تشرشل وقال له أنتوا جايين تحولون إلى دولة مستقلة، ولا نريد أن تأتوا بمهاجرين يهود يطردون من ديارنا. قال له طمنوا، لا احنا لا نقصد ذلك على الاطلاق، ونرجو منكم، هذا ما قاله والدي، نرجو منكم ان لا تثوروا علينا وان تخلدوا الى الهدوء. سالت والدي هل طلبت منه الامن والسلام؟ قال لا، الامن والسلام، الامن البلد في يدنا، هو يطلب منا ان لا نقوم بثوره ضده. وطبعا كان هذا خداع بريطاني كبير، فبدات كمان الهجره مستمره. عام 1929 بدات ثوره البراق، عندما دخل هؤلاء اليهود البولشيفيك على المسجد الأقصى حائط البراق وأرادوا الاستيلاء عليه وطرد المسلمين منه. قامت ثورة كبيرة جدا، وجاءت بريطانيا ببعثة دولية لم تشارك فيها بريطانيا، من دول أوروبية وأذن دولة مسلمة هي تركيا، وقرروا أن يدرسوا ادعاءات اليهود بشأن حائط البراق اللي بيسموه الحائط الغربي، هل هو يهودي أم لا. وقررت اللجنة الدولية وأوراقها موجودة لليوم أن الحائط الغربي، حائط البراق، المسجد الأقصى هو ملك ملك مسلم بالكامل منذ آلاف السنين، وهو ملك كامل للمسلمين، ولا يوجد فيه ملكية أي يهودي على الإطلاق، ولكن سمح لليهود أن يصلوا عليه في أوقات محددة بدون أن يقيموا أي منشآت ثابتة، يعني يقفوا للصلاة على الحائط في الخارج المسجد الأقصى ولا يقيموا أي مكان ثابت. فهذا بالمناسبة أنه حائط البراق هو ملك إسلامي كامل، تثبت مرة أخرى في قرار 194 اللي صدر في ديسمبر 1948 القاضي بحق اللاجئين في العودة، وأيضا صدر بقرار اليونسكو على الإبقاء الأمور كما هي، بقاء الشيء على حاله، عام 1954، وفي جميع القرارات الدولية. إذن نرجع ثاني إلى عام منتصف الثلاثينات.
هني تغيرت العلاقة بين اليهود والصهاينة مع البريطانيين، يعني كانت علاقتهم قبل ذلك كانت علاقة جيدة، وفي يعني خلينا نقول يعني تناسق وانسيابية في الأهداف. بعد ذلك بدأت تتغير حتى العلاقة بين الصهاينة والبريطانيين، عدل؟
أبدا استمرت. والدليل على ذلك يعني بريطانيا دورها إجرامي كبير ومستمر ومقصود، وعندما يأتي الوقت بريطانيا يجب أن تكون مسؤولة عن كل إجرام. في منتصف الثلاثينات وصل عدد اليهود اللي أدخلتهم بريطانيا حوالي 340 ألف في بلد صغير مثل فلسطين، هؤلاء صاروا يمثلوا 30% من السكان، فثار الفلسطينيين عليهم، ثاروا في كل مدينة وفي كل قرية فيما يسمى ثورة 36، استمرت 3 سنوات 1936 ل 1939. قامت بريطانيا بمجازر كبيرة في كل القرى اللي ثارت ضد الإنجليز، وقاموا بمذابح فظيعة جدا، كانوا يذهبون إلى كل قرية ويأخذوا شبابها ويضعوهم في أقفاص ويبقون هناك في الحر 2-3 أيام بدون أكل وبدون شرب. الثوار الذين قاموا بالثورة ضد الإنجليز كانوا إذا اعتقلوهم يشنقوهم ويقتلوهم بالجملة وبدون أي قوانين، وبدون يعني مفروض أن تكون دولة بريطانيا هي الحارسة للأمن في فلسطين حسب سبب وجودها القانوني، ومع ذلك هم انقلبوا على الفلسطينيين وجاءوا بقوات بريطانية لم يشهدها العالم الاستعماري الغربي من قبل. جاءوا بفرقة حوالي 50,000 جندي بريطاني، جاءوا بطيران البريطاني، جاءوا بسفن البحرية البريطانية لكي يسيطروا على شعب مسكين يدافع عن حاله. كيف يدافع عن حاله؟ كل واحد ببارودة بسيطة في كل قرية، كانوا يعني يرصدون للقوافل الإنجليزية في الجبال وعطلوا يعني الوجود البريطاني. فقامت بريطانيا حملة إجرامية إبادية. بالمناسبة الآن كل هذه المعلومات صارت متوفرة في أعرف واحد اسمه بروفيسور هيو ماثيو هيوز، أستاذ التاريخ العسكري في كينغز كوليج في لندن، أصدر كتاب اسمه Pacification of Palestine، في آلاف الوثائق التي فتحت الآن، وثائق بريطانية وثائق يهودية صهيونية، بيّنت إنه بريطانيا كانت تنوي بالقضاء على الفلسطينيين بمساعدة اليهود والمشاركة معهم. كانوا يلبسوا اليهود ملابس جنود بريطانيين وكانوا يدربونهم. وينجت جنرال بريطاني درب فرقة صهيونية على الحرب الليلية اسمها Special Night Squad، الحرب الليلية، وهي هي نواة الهجنة أو جيش إسرائيل. وصار هذا هذه الثورة استمرت 3 سنوات وإضراب كامل، واستعانوا الإنجليز بملوك ورؤساء العرب وقالوا لهم اقنعوا الفلسطينيين إن بريطانيا ستلبي مطالبهم الوطنية وادعوهم إلى الهدوء والسكينة. فقبلوا العرب ذلك 1939، وصار في مؤتمر في لندن المقصود منه القبول بمطالب الفلسطينيين.
ما هي المطالب الفلسطينية؟
كانت منع الهجرة اليهودية وعمل استقلال لفلسطين. فقالوا الإنجليز احنا سنمنع او نحدد الهجرة اليهودية، ولكنهم لم يدعوا الى إزالة اليهود اللي وصلوا، وانه خلال فترة زمنية 10 سنوات سنعمل دولة فلسطينية مستقلة. ولكن هذا كله كذب، والذي غطى على هذا الكذب هو أنه بدأت الحرب العالمية الثانية. فطبعا بريطانيا كانت مشغولة بالحرب العالمية الثانية ولم تقم بأي دور من ذلك. الصهاينة في فلسطين في ذلك الوقت دربوا أنفسهم على جيش منتظم واستعدوا إلى الهجوم على فلسطين بالكامل بالجيش الذي يعني أسسوه بمساعدة البريطانيين، إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية. فخلال هذه الفترة قام الصهاينة بعمل ملف كامل عن كل قرية، كم عدد سكانها، كم قطع السلاح عندهم، هل هم مدربين على السلاح أم لا، إلى آخره إلى آخره، حتى يكونوا مستعدين للهجوم على كل قرية وإزالتها. بقيت مشكلة عندهم نظريا هو وجود الإنجليز،
صح.
ونظريا بريطانيا مفروض تكون حامية لفلسطين. فهم الآن أصبحوا مدربين وجاهزين، والفلسطينيين كانوا مثخنين بالجراح بعد ثورة 36، فهي بالنسبة للصهاينة فرصة كاملة جيدة للاستيلاء على فلسطين. ما هي العقبة إذن؟ وجود الإنجليز. فأصبحوا الإنجليز أصدقائهم أصبحوا أعداء، وبدأوا حملة إرهابية ضد الإنجليز، نسفوا مقرات الجيش البريطاني في القدس، واختطفوا الجنود الإنجليز في فلسطين، واختطفوا القضاء اللي كانوا يحكموا عليهم بإرهابيين، وعملوا كل ذلك. والغريب في الموضوع إن بريطانيا قبلت ذلك ولم تحارب اليهود اللي أصبحوا يحاربوهم بعد أن كانوا هم اللي أحضروهم إلى فلسطين. واستمرت بريطانيا في محاربتها للفلسطينيين. مثلا أجيب لك مثلة واضحة أنا شهدت بعضها. في عام 1948 في بداية السنة كان إنجليز لا يزالوا موجودين في فلسطين، وخرجوا منها في مايو 48. وفي هذه الفترة كان اليهود جمعوا قواتهم وجاءوا بجنود يهود من أوروبا متخرجين من حرب العالمية الثانية، سمحوا لهم بريطانيين بالدخول لفلسطين، ولم يسمحوا لمتطوعين فلسطينيين عرب أن يأتوا لنصرة فلسطين. فأصبح هناك جيش يهودي تحت حماية بريطانية، وممنوع أن يأتي مساعدة عسكرية أو من أي نوع إلى الفلسطينيين من البلاد العربية المجاورة. فهم إذن الإنجليز متواطئين في ذلك. أكثر من ذلك، بدأوا اليهود يهجموا على القرى والمدن الفلسطينية أثناء وجود الإنجليز والمفروض فيهم حمايتهم. في هذه الفترة احتل الإنجليز 11 مدينة كبيرة في فلسطين، يافا وحيفا وصفد وطبرية، وأيضا 200 قرية فلسطينية، وهجروا أهلها في 45 مذبحة، منها مذبحة دير ياسين ومذابح كثيرة جدا، وهذا كله أثناء وجود الإنجليز. وبالتالي طرد اليهود نص اللاجئين الفلسطينيين في هذه الفترة أثناء وجود الإنجليز. وبالعكس يتهم الإنجليز في حيفا ويافا وطبرية أنهم ساعدوا الصهاينة على إجلاء اليهود الفلسطينيين من ديارهم، فكانوا هم يسمحوا لليهود المسلحين بمهاجمة أحياء الفلسطينية في المدن ولا يذهبون للمساعدة، بل أنهم في بعض الأحيان جابوا لهم سيارات لكي ينقلوها ويهجروهم من ديارهم إلى مكان آخر. فالإنجليز متواطئين بشكل لا مثيل له في تكوين إسرائيل. طبعا إسرائيل بعد خروج الإنجليز دخل القوات العربية، كانت القوات العربية تحت قيادات مختلفة ولم تكن مستعدة لهذا الدور، لا عسكريا ولا حتى سياسيا، وكانت تحت قيادات مختلفة وعددهم قليل جدا. كانت القوات اليهودية 10 أضعاف القوات العربية. هنا أضع ملاحظة بين قوسين، صارت إشاعة في ذلك الوقت 48 إنه الفلسطينيين باعوا أرضهم، وكانت هذه الإشاعة مصدرها طرفين متناقضين. الطرف الأول هو الطرف العربي الذي قبل هذه الإشاعة في بعض البلاد طبعا، بسبب إنه العرب انهزموا هزيمة قاسمة في فلسطين، دخلوا فلسطين وكان اليهود يسيطرون على 6% من فلسطين تحت تواطؤ الإنجليز. يعني قبل الإنجليز كان ملكيتهم تقريبا صفر كمواطنين، لما دخلوا الإنجليز بعد 30 سنة سيطروا بسبب وجود قوانين بريطانية مؤيدة لهم على 6% فقط،
من 1920 إلى 48.
نعم 6%، وهذا بسبب وجود الإنجليز. دخلت القوات العربية انهزمت، أصبح 80% من فلسطين تحت سيطرة القوات العصابات الصهيونية. فالطرف الأول الذي كان يريد يعني بيان ذلك، بعض الجهات العربية تبين لماذا انهزموا هذه الهزيمة الساحقة. الطرف الآخر الذي كان يؤيد هذه الفكرة إنه الفلسطينيين باعوا بلادهم هو الطرف الصهيوني، كان يقول للعرب ليش بتحاربونا، ما احنا اشترينا فلسطين وبالتالي ليس لكم مبرر انكم تيجوا وتحاربونا. طبعا الحوادث والتاريخ بعد هذا التاريخ اليوم يبين انه هذه خدعة كبيرة جدا، ونحن لدينا خرائط تفصيلية. بدون الإنجليز لم يملكوا 0% من فلسطين، بوجود الإنجليز 6%، باحتلال الصهاينة إلى فلسطين 48 أخذوا 80% منها، والآن هم طبعا بقي 20% اللي هو 1% غزة و 19% هي الضفة الغربية، هم الآن سيطروا عليها. نيجي لبعدين،
أنا ودي أخذ شوية خطوة إلى الخلف فيما يخص تشكيل العلاقة الصهيونية الأمريكية في في نفس الوقت الذي بدأت يعني تتغير العلاقة البريطانية الصهيونية ومهاجمة الصهاينة للبريطانيين، بدأت تتشكل علاقة أمريكية صهيونية. كيف تشكلت ولماذا تشكلت؟
هذا سؤال جميل جدا، أشكرك عليه، سؤال جميل جدا. في ذلك الوقت كان كل عبء تحويل فلسطين إلى دولة صهيونية كان في يد بريطانيا وأصدقائها. الأمريكان لم يكونوا جزء من هذه العملية، بالعكس وزارة الخارجية الأمريكية كانت ضد إنشاء دولة صهيونية، ضدها تماما. ليش كانت ضدها؟ لأنه كل الذين أتوا إلى فلسطين واحتلوها هم يهود بلشفيك من روسيا، فكانت أمريكا تخشى أن روسيا تكون دولة شيوعية في فلسطين، وكانوا ضد ذلك تماما إلى وقت قصير جدا، يعني إلى حد تقريبا نوفمبر سنة 1948 عندما صدر قرار في الأمم المتحدة، قرار اقتراحي وليس ملزم، أنه تقسم فلسطين بين عرب ويهود.
صح، 55% لليهود و 45% للعرب.
بالضبط. وطبعا في 55% لنتكلم شوية عن ذلك، لأن بعض الناس بيقولوا في تقسيم 55% ليهود جاءوا إلى فلسطين في مراكب قبلها بأيام أو شهور، وبالتالي بعضهم كان لا يحمل جنسية فلسطينية ولم يكن مقيما. وأيضا في 55% هذه كل نص السكان عرب، وكان هذه 55 معظمها هو الساحل الفلسطيني اللي تل أبيب، من تل أبيب إلى حيفا، الذي وصل إليه اليهود في مراكب وسفن واستوطنوا فيه في هذا الساحل. ف 55% اللي هو كان لا يساوي 10% من مساحة فلسطين الساحل هذا، هم أضافوا إليه 45% ليصبح 55% ليعطوهم مساحة من السكان. فنعود إلى أمريكا.
أيوة.
أمريكا كانوا الأمريكان ضد إنشاء دولة يهودية في فلسطين، وأيضا كانوا علاقتهم مع العرب جيدة، كانوا قبل 10 سنوات موقعين مع السعودية اتفاقية أرامكو للبترول، وكانت علاقتهم جيدة. يعني أول دولة اعترفت بأمريكا عام 1790 هي المغرب، كانت أمريكا مستعمرة بريطانية، فأول دولة اعترفت بأمريكا هي دولة عربية. لكن إجوا الصهاينة، وواحد منهم بيزنس مان صديق إلى ترومان، وقال له أنت عندك انتخابات الآن وأنت على وشك تسقط في الانتخابات، أصوات اليهودية بتنجحك. فباع فلسطين هذا ترومان مقابل أصوات يهودية
$2 مليون.
تمام، برافو، ممتاز جدا، ممتاز، دفع له. فغير رأيه، أعطى تعليمات للخارجية الأمريكية في آخر لحظة أنه غيروا موقفكم وأقبلوا بتقسيم فلسطين وإلى آخره. وأنا عندي وثائق تبين ذهول الخارجية الأمريكية لما جاءهم فجأة الأمر بتحويل المسار إلى الصهاينة، حتى أنه قال واحد من الخارجية كنا دعينا وفد صهيوني للحضور لإبلاغهم أننا لا نقبل وجودهم في فلسطين، واضطرينا نعتذر عن الاجتماع ونقول صار كذا كذا لأنهم كانوا محرجين. في شاب أعتقد يهودي اسمه جوش روبنر الآن في الوقت الحالي بيعمل رسالة دكتوراه عن هذا الدور، ويخبرني هو أنه كم هو مذهل كيف الانتقال المفاجئ لأمريكا من عدم اعتراف بوجود دولة يهودية أي دولة روسية شيوعية إلى العكس.
لكن امتد الدعم هذا إلى حتى الحكومات اللي بعد ترومان، يعني بعد رئاسة
طبعًا
ترومان
طبعًا
امتدت
طبعًا.
هذا
لماذا؟ 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 لأنه لما الصهاينة احتلوا 80% من مساحة فلسطين، الأوروبيين والهذا والأمريكان عمليين بقول لك احتلوا الأرض الآن، فخلينا نتعامل مع هذا الواقع بطريقة مختلفة. وعندما صدر قرار 194 في 11 ديسمبر سنة 48 الذي هو عبارة عن تقرير فولك برنادوت اللي كان مندوب الأمم المتحدة للسلام، غيروا رأيهم عن هذا القرار، خففوه. القرار يقول يجب عودة اللاجئين إلى ديارهم، وهذا القرار بالمناسبة تأكد في الأمم المتحدة إلى يومنا هذا 135 مرة، هو قرار لا يزال ساري المفعول، وهو أصلا القرار ليس منشئا لأي مبدأ قانوني، هو تأكيد المبادئ القانونية الثابتة، لا يطرد شخص من داره من دياره، ولا يطرد شعب من أرضه، وإنه الفصل العنصري والتهجير العرقي هو جريمة حرب وكل ذلك. المهم التحالف الغربي انقلب إلى مؤيد لإسرائيل في هذه الفترة، والدليل على ذلك عندما انهزم العرب في 48 فكروا في جولة ثانية لاسترجاع الأرض اللي أخذوها اليهود، لأنه في هذه الأرض هجر اليهود أهالي 560 مدينة وقرية، اللي هي موجودة في 80% من مساحة فلسطين. وكما قلت أنه كل القرى والمدن اللي هي موجودة هجر أهلها بواسطة 90 مذبحة. 90 مذبحة كانوا يروحوا للقرية ويحتلوا القرية ويقتلوا ناس منها ويقولون الباقيين هاي الطريق هنا، يفتحوا الطريق على مكان مهرب ويقفلوا ثلاث جهات الأخرى. ويعني كانت جريمة فوق العالم العربي، ذهل من ذلك. لا الحروب الصليبية ولا التتار ولا غير ذلك مثل ذلك. وانقلبت الأمور، ملوك سقطوا من عروشهم وقتلوا، في حكومات تغيرت، مصر راحت من ملكية إلى جمهورية، الأردن قتل فيها الملك عبد الله، العراق راح الملك فيصل وإلى ذلك، وسوريا صار فيها انقلابات. العالم العربي كله انقلب، لأنه قلب العالم العربي فجأة يصبح يهودي استعماري صهيوني، هذا شيء لا يقبله العقل.
طعنة في الخصر.
نعم،
كأنها طعنة في خصر العرب، يعني
طعنة في قلبهم،
في قلبهم.
ففكروا العرب بما كانوا يسمونه الجولة الثانية، يعيدوا ما كانوا مدركين حجم القوة الصهيونية. بقول لك سبا الصهيونية ما كانوا عارفين إنها 120,000 جندي مقسمة إلى 9 فرق عسكرية، وإن عندها 31 عملية عسكرية، خطة عسكرية لاحتلال مناطق مدروسة، وإنه كل القادة اللي فيها متخرجين من الحرب العالمية الثانية من أوروبا ومن أمريكا، الجيش أوروبي منظم. ما كانوا عارفين، ففكروا أنهم يعملوا جولة أخرى. لماذا؟ لإعادة السكان فلسطين لديارهم، لتحريرهم من هذا الاحتلال. ماذا عملت أوروبا؟
ماذا عملت؟
أصدرت عام 1950 البيان الثلاثي، بيان ثلاثي أمريكا وبريطانيا وفرنسا، تقول للعرب إذا حاولتم إزالة الوضع الحالي وإرجاع اللاجئين إلى دارهم وتحريرهم، سنقوم نشن عليكم حربا. إحنا نقول عليكم حربا. فإذا الصهيونية هي طبعا ربيبة الاستعمار الأوروبي إلى يومنا هذا. أنا أهليني أختصر الطريق وأقول لك، كتبت مقال هينشر في جرائد بريطانية وأمريكية، قلت الحروب الصليبية عادت. من الذين الآن يسعون إلى إسرائيل يعطونها الدعم؟ حاملة طائرات تأتي من أمريكا عشان ناس لاجئين في مخيم غزة. السفير سفراء ماكرون من فرنسا، الإيطالي، الألماني بالذات، طبعا الإنجليزي اللي هو مع أنه هندي، يأتون إلى إسرائيل ويؤدون لهم فروض الولاء والطاعة ويقول لهم احنا معكم. يا أخي هذا إعادة للحروب الصليبية تماما. كل هذا هؤلاء الذين أتوا علينا قبل 1000 عام الآن جاءوا لنا بأسلحة حديثة وبكذا، هم نفس الناس. فنعود إلى 1950.
أنا قبل 1950 أنا أدري دكتور أنت انولد في بئر السبع في 1937.
نعم صح.
وشهدت يعني شهدت فلسطين قبل 1948.
نعم.
وبعد 1948 أنا ودي أنا أخذ قصتك أنت بشكل مباشر. نعم. كيف كانت فلسطين قبل، ولما كان عمرك تقريبا 11 سنة مع النكبة شنو اللي شفته؟
نعم، كلام جيد وأشكرك عليه مرة أخرى.
الله يحفظك.
أنا انولدت عام 1937 في قرية وبلد اسمها المعين، تنسب إلى عائلتنا، اسم المعين أبو ستة. والدي شيخ معروف من قبائل بير السبع، تمتد نفوذها كان إلى مصر وإلى شرق الأردن. وإحنا في عام 36 عام الثورة قمنا بثورة ضد الإنجليز وطردنا الإنجليز من قضاء بير السبع الكامل. ولمدة عام كامل من نوفمبر 38 إلى نوفمبر 1939 أنشأنا حكم وطني فلسطيني خارج عن الإنجليز لمدة عام كامل. ومن بعدها أخي الأكبر اللي كان يقود الثورة لجأ إلى مصر من بريطانيا، وعاد طبعا قبل 48 وأسس فريق متطوعين معه، وكان يدافع عن أرضنا. هذه لم يكن فيها يهود أو شيء نادر. قضاء بئر السبع وقضاء غزة الجنوبي مساحته 13,500 كيلومتر مربع، لم يوجد فيها يهود إطلاقا إلا شوية مستعمرات أرزها الإنجليز لا تساوي أقل من 0.5% من المساحة. فأنا كنت في مدرسة كانوا إنجليز عملوها مدرسة أبناء الشيوخ في بير السبع. ففي إبريل عام 1938 سوري 48 جاءنا ناظر المدرسة مدير المدرسة وقال أنتوا اليهود الآن بيعملوا مذابح في يافا شمالا وفي القدس دير ياسين، وأنا ما بقدر أحميكم، روحوا عند أهليكم. فرحت أنا واثنين من أقاربي كانوا في المدرسة عمرنا حوالي 9 سنين أو 10، مشينا 40 كيلو مشينا الأقدام نذهب إلى أهلنا حتى وصلنا إلى المعين اللي هو يبعد حوالي 40 كيلو عن مدينة بير السبع اللي كنت أنا فيها. بعد أن بقيت عند أهلي 2-3 أسبوع في يوم 14/5 سنة 1948 هجموا علينا اليهود ب 24 مصفحة. 24 مصفحة أذكر صحينا بالليل وجدنا أضواء 48 ضوء جاي علينا من الشرق، وإحنا أطفال ونساء رحنا في وادي جمنا نتخبى، والشباب اللي هم أخوان الكبار وأبناء عمي وقفوا لهم في مكان معهم بنادق يمكن 10-15 بندقية وصاروا يطخوا عليهم ويضربوا عليهم. ولكن طبعا إلى هذا الفجر كان الكلام، إلى الصباح تغلبوا علينا طبعا وبدأوا في تدمير كل مبانينا وإحراقها. والدي بنى مدرسة على حسابه عام 1920 دمروها، عندنا بير مية بالموتور دمروه، عندنا مطحنة حنطة وقمح وكذا 4 صوامع فيها دمروها، كل شيء وجدوا دمروه قتلوه وقتلوا كل من وجدوه. فعندما جاء الصباح كنا متخبين في الوادي، طلعنا بالليل طبعا كنا نشوف الدخان طالع ونقول هذا بيت فلان وهذا بيت فلان، زي ما نشهد الآن في غزة بيعملون شيء يقول هذا بيت فلان وهذا بيت فلان. القوة اليهودية هذه كملت طريقها إلى دير البلح، لكي كان تاني يوم 15 مايو وقت دخول الجيش المصري، تقدموا هناك عشان يقطعوا طريق الجيش المصري. كان هناك قوة في دير البلح في الطريق من الإخوان المسلمين المتطوعين، صدوهم وقتلوهم كلهم بالكامل وهربوا هريبة كاملة. فأصبح الآن ديارنا محطمة وبيوتنا محطمة، ولكن اليهود خرجوا منها مبدئيا، رجعوا بعد شهرين. فاللي حصل بعدين أنه والدي كان عنده 4 أولاد في الجامعة في القاهرة، منهم 2 من إخواني اللي تركوا الجامعة وجوا يحاربوا اليهود في فلسطين، قال لهم الآن الجيش المصري دخل وارجعوا لجماعتكم. فبعدين والدي قال أخوكم الصغير هذا خذوا معكم يكمل دراسة، مدرستنا دمرت والآخر. فروحنا أخذوني معهم، أخوي ابن عمي اللي كان قائد يعني متطوع بالقطار، حبسونا المصريين في القنطرة 1 أسبوع محبوسين في القنطرة لكي يتأكدوا أنه أخي وابن عمي هم طلبة في جامعة القاهرة، وأخذونا مع مجموعة قطار مخصص للمجرمين والمعتقلين الساعة 3 الصبح إلى أن وصلنا القاهرة، وكل القطار مخصص للمجرمين اللي عندهم أحكام طويلة. وجدنا حوالي 100 جندي شرطي مصري في المحطة ينتظرونا، طلعونا من القطارات وقولوا أوقف أوقف أقعد أقعد امشي خطوتين امشي خطوتين اجلس ثاني يعدون، يعني اعتبرنا كمجرمين مجرمين. إلى أن وصلنا إلى مركز شرطة كنا تركمنا في غرفتين وكذا، إلى أن جاء الضابط ثاني يوم وقال له ابن عمي كان هو يعني متحدث جيد، قال له احنا طلاب جامعة كنا متطوعين في فلسطين نحارب ورجعنا. المهم خذونا على الوزارة واتضح بعدين انه فعلا طلاب واطلقوا سراحنا. طيب انا من بعدها كملت دراستي في مصر الى ان تخرج من كلية الهندسة عام 59 بكالوريوس في الهندسة. وبعدها اخواني كانوا قبلي طبيب ومدرس ومهندس، اجوا على الكويت في الخمسينات من القرن الماضي، فجيت جابوني عندهم، كنت متخرج جديد، بقيت حوالي 9 شهور، وبعدين في اخذت بعثة تدريبية من المجلس البريطاني بريتش كونسل ورحت على لندن، ومنها تركتهم هناك واخذت دخلت يونيفرسيتي كوليدج لندن واخذت دكتوراه في الهندسة المدنية، تخرجت سنة 64، وبعدها صرت بروفيسور في جامعة كندية إلى أن جئت هنا في صديق لي الله يذكره بالخير سالم المرزوق، قال لي لازم تيجي عندنا ولازم كذا، عندنا مشاريع وكذا، وجيت وبقيت. لكن خلال هذه الفترة أنا كتبت مذكراتي بالإنجليزي، ترجمت للإيطالي الآن، اسمه Mapping My Return، أحكي فيه هذه القصة كلها. Mapping My Return. فخلال هذه الفترة كلها لم نتوقف طبعا عن دفاع عن فلسطين، عملنا مؤتمرات كثيرة في بريطانيا، وعملنا مؤتمرات في أمريكا، وعام 67 نكبة أخرى جديدة أنشأنا Arab American University Graduates، الله يرحمهم بالخير، إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد وأساتذة هناك، وكان لنا نشاط على أوجه عديدة. من بين هذه الأنشطة أنشأت عام سنة 2000 في لندن Palestine Land Society. Palestine Land Society أصدرت 400 بحث عن فلسطين واللاجئين وحق العودة والقوانين الحرب وغير ذلك، وأيضا أصدرت عدة أطالس عن فلسطين، عندك واحد منها
هذا.
نعم، أطلس فلسطين من 1917-1966، وهو من 700 صفحة، وفيه سجل فلسطين في الانتداب والنكبة وما بعد النكبة. وهذا الأطلس صدر الآن باللغة العربية، أول باللغة الإنجليزية ثم باللغة العربية ثم صدر باللغة الإسبانية، والشهر هذا صدر باللغة الروسية أيضا.
هذا الأطلس يؤرخ فلسطين قبل 48 صح؟
و48 وما بعدها.
وما بعدها ها؟
نعم، هي المراحل المهمة اللي من 1917 لما قبل حرب 67. وأيضا أصدرنا أطلس اسمه The Return Journey، طريق العودة، باللغة العربية والإنجليزية والعبرية، يبين كل قرية فلسطين وما هي المستعمرات اللي بنيت عليها وما هي الجهة الاستعمارية الصهيونية التي أخذت الأرض. عندنا أيضا على الكمبيوتر داتابيس، قاعدة معلومات كاملة عن كل فلسطينيين في أنحاء العالم وفي فلسطين، ومن أين أتوا وأين هم لاجئون الآن، وعملنا خطة اسمها The Return Plan، يبين كيف يمكن أن نعود،
حق العودة مقدس وقانوني وممكن.
بالضبط تماما.
كيف ممكن؟ أنت هلا أنا قاعد أسألك هذا السؤال اليوم، يقول لك مثل الواقع أنه في دولة اسمها إسرائيل فيها الكثير من اليهود، وشلون اليوم أنت تقدر نرجع كعرب وفلسطينيين إلى أراضيهم؟
نعم نعم، أنا هذا الجديد في الموضوع أنه بقول أنه ممكن. طبعا هو ممكن لعدة أسباب، هو ممكن أنه لا يمكن أن الحق يضيع مهما طال الزمن، ولكن هو ممكن أيضا لأن القانون الدولي يكفله بكل الشرائع، بكل الشرائع ما في شيء ضده كان. ولكن بقول أنا أنه أنا ما عملته الجديد هو دراسة ديموغرافية جغرافية، اتضح لي بعد الدراسة، والآن أقول لك أين تجد لمن يريد أن يقرأ هذا كله بالتفصيل. وجدت أنه 88% من اليهود يعيشون فقط في 12% من ساحة إسرائيل، وأنه المنطقة الباقية يوجد فيها قلة جدا من اليهود. لماذا؟ لأن اليهود دائما هم يسكنون في مدن كبيرة ولا يسكنون في أراضي ريفية أو زراعية. فحتى الآن 88% من مساحة إسرائيل خالية من السكان. طبعا هي مشغولة، نزرعوا فيها كيبوتسات اللي هم الشباب الآن اللي بيحاربوها، هم بيحاربوا هائلة الكيبوتسات. المجموع الكيبوتسات لا يزيد عن 2% من سكان إسرائيل، وهي مزروعة في كل مكان لكي تمنع عودة اللاجئين وتقول إن المكان مأهول، لكن هو في الواقع هو مكان للجيش الإسرائيلي، معسكرات إسرائيل، تدريب إسرائيل، كل ما يمكن عمله لمنع عودة اللاجئين. فهي من ناحية ديموغرافية وجغرافية ممكنة جدا. وأنا جئت من أمريكا كما قلت لك قبل أسبوعين، آخر سبتمبر، وبينت خطتي للعودة. نعرف كل فلسطيني من أين جاء وأين هو موجود في أي معسكر لاجئين، وإيش الطريق اللي يسلكها، وإنه أمامه لا يوجد يهود على الإطلاق. طبعا إحنا نفرض إنه عسكريا هذا ممكن، لكن من ناحية جغرافية ديموغرافية إنه هذا ممكن بسهولة. المسافة يستطيع معظم سكان غزة أن يعودوا إلى دارهم مشيا على الأقدام. المسافة بين قطاع غزة والخليل الجزء الآخر المقصوص من فلسطين 30 كيلومتر. يعني لو شيء 30 كيلومتر من قطاع غزة تصل للقدس،
بسيط
للخليل. الآن السؤال الآخر إنه أنا كمهندس ومخطط لازم أفكر بهذه الطريقة. فأنشأت أيضا قبل 10 سنوات مسابقة دولية بين طلاب العمارة الفلسطينيين سواء في فلسطين أو في الأردن أو لبنان أو في الخارج. كل سنة عندنا مسابقة. ما هي هذه المسابقة؟ نعرض عليهم قائمة من 10 قرى فلسطينية، نعطيهم تفاصيل كاملة عن هذه القرى كما كانت، ونقول لهم إيش متوقع يكون عدد سكانها، وأعيد إعمار هذه القرى المدمرة. فتأتينا تفاصيل من الشباب، تفصيل خريطة إعمار كاملة، يعني حتى بعدد العمال المطلوبين وعدد أكياس الإسمنت المطلوبة وبالكامل. وهذه المسابقة نعقدها في لندن في سبتمبر من كل عام، والمحكمين بريطانيين أعضاء من Royal Institute of British Architects يستلموا المشاريع المقدمة. كل سنة عندنا حوالي 40 إلى 50 مهندس على وشك التخرج يقدموا، ونعطي جوائز الأولى والثانية والثالثة. حتى الآن نحن الآن في السنة 8 من هذا المشروع، مر علينا الآن 270 مهندس معماري ساهموا في إعداد خرائط لإعمار فلسطين. فنحن عندنا الجغرافيا وعندنا الديموغرافيا وعندنا خطة العودة وعندنا المهندسين والعمال الذين يعني بإمكانهم إعادة الأعمار، وعندنا طبعا حقنا التاريخي اللي لا نزاع فيه، وعندنا أيضا للعالم الغربي أو غيره كومة من القوانين الدولية اللي تؤيد حقنا، من القوانين يسموها inalienable rights، يعني حقوق غير قابلة للتصرف، لا يتناقش فيها، لا يتفاوض فيها، يعني حقوق الإنسان وحقوق القانون وحقوق الحرب هذه. فأمل الآن كما رأى العالم العربي أن الأطفال في غزة لا زالوا صامدين. أنا بيجيني مكالمات من أهلي ومن جيراني في غزة يقولوا لن نخرج إطلاقا، هذا وطننا، نموت فيه أفضل أن نموت في الصحراء. وكما قلت لك في الطريق، طفل في المستشفى مجروح ومكمم بالأربطة وأبوه جنبه أيضا مربوط بالأربطة، يقول له لا تخاف يا أبي أنا بخير، يطمن أبوه. هذا المنظر الفيديو أذهل العالم. نحن شعب لا يمكن أن نقبل بغير الوطن. ولذلك أريد أن أختم إذا سمحت لي بأنه الشعب العربي حي، كما شفت في كل الأماكن. بتجيني اتصالات من شباب في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي باكستان وفي غيرها، يقولوا افتحوا لنا باب التطوع، نحن نذهب لإنقاذ فلسطين والقدس من التدمير والاحتلال والإجرام. إجرام غير مشهود، وهذا الإجرام للأسف لا تزال الدول الاستعمارية نفسها تشن علينا حربا صليبية جديدة، لا شك في ذلك. هم نفس الناس. أضيف أنا أنه الشعب العربي كما قلت قلبه طبعا مع الوطن، هذا شيء لا. عندما توجد الديمقراطية في بلد عربي تجد الشعب والحكومة نفس الصوت، وهذا من حسن الحظ. كلام أنا أتكلم كلام علمي قانوني، هذا موجود في الكويت. الكويت تدعم فلسطين قلبا وقالبا لأنه أهلها عرب يشعرون بعروبتهم وحميتهم على الوطن العربي وعلى القدس وعلى المقدسات. وإذا انقسم ما هناك فاصل بين الحكام وبين شعبهم، يعني الحاكم يعمل كما يريد، يريد المحافظة على عرشه، والشعب في واد آخر وليس له صوت، هنا يبدأ دور المطبعين. ولكن الآن أعتقد أنه هؤلاء المطبعين في خزي من شعبهم. عندما يرى الطفل بيقول لأبوه في المستشفى وكلاهما مضمض، قل له ما تخاف يا أبي أنا بخير. عندما يرون هذه المظاهر، عندما اليوم قبل أن تأتي إلي مدير مستشفى الكويت في رفح يقول أنا باقي وأطبائي وباقين مع المرضى في المستشفى والمجروحين، ولن نتركهم لو انقلب الأسقف على رأسنا، لو وقع الأسقف على رأسنا. هذا شعب لا يمكن أن يهزم، ولكن نريد أن نعينه على النصر بكل الوسائل بالفعل والقول. وأشكرك على استضافة.
أشكر الله يسلمك. أنا بس عندي سؤال آخر ختامي علشان نقدر ننهي من صوبنا إحنا حتى. إحنا تكلمنا عن النكبة الأولى في 48، حصلت نكبة ثانية في 67. هل اليوم محاولة لنكبة ثالثة عن طريق غزة تعتقد برأيك؟
أنا أعتقد هذا وارد جدا، وإنه هذا جزء من المخطط الصهيوني. كل مرة يستطيعون الحصول على مغانم كبيرة من العالم العربي أو من فلسطين بالذات، 80% في النكبة، ثم 67 أخذوا 100%. الآن يريدون مسح فلسطين وأيضا إلغاء أي دور عربي على الإطلاق. يعني أصبح لم يعد مجازا استيلائهم على الضفة الغربية، ويريدون تدمير الفلسطينيين في غزة. تدمير، أنا أقصد تدمير، ركام، لأنهم يريدونها خالية من الشعب كما قالوا للأوروبيين قبل 100 عام يريدونها. وبعد ذلك حيحاولون طبعا بالمقولة الإجرامية قبول الأمر الواقع، يقولون له اقبلوا بالأمر الواقع. هل الأمر الواقع جريمة؟ هل الأمر الواقع أنك تذبح شعب؟ هل الأمر الواقع أنك أنت تقتل قلب العالم العربي؟ هل الأمر الواقع أنك أنت نكبة بدأت 75 عاما أنها تستمر؟ كيف يمكن أن يقبل ذلك؟ هم سيحاولون لا شك، ولكن أنا أملي في الشعب العربي، وأملي أيضا في الرأي العام الشعبي وليس الرسمي في أوروبا وأمريكا. لما بشوفهم أنا باستمرار، وأنا عضو في أكثر من مؤسسة في أوروبا وفي أمريكا نحو هذا، يجد أنه هذا العالم الغربي المتنور قد تعدى حاجز الخوف. لا أقول أبدا أنه وصل إلى أن يكون قوة فعالة، ولكن مثلا بيتصل فيه كثير من اليهود اللي هم يقولوا أنهم لا يؤمنون بالصهيونية. في واحد اسمه بيتر بينارد، يهودي أمريكي له متابعين بالمليون أو اثنين، اتصل فيه قبل فترة مرتين، منها الأسبوع الماضي، يقول كيف يمكن تطبيق حق العودة بدون قتل اليهود؟ هم يرون أنه عندما نعود سننتقم منهم وبالتالي سنذبحهم كما ذبحونا. أنا أقول لا، أنا أقول الجريمة التي وقعت علينا من الصهيونية. كل يهودي غير صهيوني هو يهودي يؤمن باليهودية زي أي شخص آخر. وبالتالي أنا في خطتي هذه بقول شرط العودة هو إزالة الصهيونية، لأنها هي أم الجرائم، هي أم الجرائم. لكن يهودي مثل الأصدقاء اللي بتعاملوا معي وهو ضد الصهيونية، يعني لا غبار عليه كأي واحد بأي جنسية بأي دين بأي دين آخر. لكن كونك أنت تقول أني أنا صهيوني معناه أنك تقول أنا مبدئي وهدفي أن أذبحك وأخذ بيتك، ولا يمكن أن أقبل إلا أنت تموت وأنا أعيش.
فهل الصهيونيين هم الإرهابيين الحقيقيين؟
هم أصلا اخترعوا الإرهاب، هم الذين عاشوا طول عمرهم على الإرهاب، لأنه لا توجد لهم أساس لا قانوني ولا أخلاقي ولا أي شيء من آخر. هم أنا كتبت مقال قلت هؤلاء اليهود الصهاينة اللي هم بيقولوا إحنا ضحايا الهولوكوست، قلت إذا أنتم ضحايا أوروبا التي خلطت منكم ضحايا فأنتم إذن جبناء. لماذا؟ إذا كنت أنت شجاع اعمل زي الفلسطيني، يحارب من يحاربه، اذهبوا إلى هؤلاء في أوروبا الألمان وغيرهم الذين عملوا فيكم فظائع تاريخ طويل، يعني تحاربونهم، تحاربوا من عمل لكم المذابح. لماذا تذهبون إلى بلد آخر لم تروه ولا تعرفون عنه وتذبحوا ناس بريئين لم يعملوا لكم شيء؟ هذا غاية الجبن، أنتم جبناء. أنا قلت يوري أفنر اللي كان هو مشهور جدا، قلت أنتم جبناء. واليوم كتبت مقال قلت لبلينكين إنك أنت جبان، ويقول أنا لست فقط وزير خارجية أمريكا، أنا حفيد يهودي نجا من القتل. فقلت له إذا كنت أنت تريد أن تكون هذا اليهودي فأنت إذن جبان، لأنك تأتي إلى فلسطين وتذبح أهلها، لماذا لا تذهب إلى من هددوا جدك بالقتل وتحاربهم؟ لماذا تحارب ناس لم تراهم ولا تعرفهم في بلد أخرى وتريد أن تقتلهم وتمحيهم من الوجود وتمنعهم حتى في أوروبا وأمريكا ممنوع أنك أنت تنتقد إسرائيل؟ هذا هو الجبن. ولذلك طبيعة الصهيونية ووجودها في أوروبا مخلوق غير عادي، مخلوق غير طبيعي. أنا لا أعتقد أنه يستمر أبدا. فنعيد الكلمة، اليهودي ليس عندي مشكلة معه، والدليل أنه كما قلت في مؤسسات في بريطانيا وفي أمريكا يقول يهود ضد الصهيونية، يهود من أجل العودة. اليهودي في محاضرات لما يقولوا كيف بدك تطلع اليهود من فلسطين وكذا، بقول لهم لماذا لا يعيش اليهود في فلسطين مثل ما يعيشون في جولدرز جرين في لندن؟ هناك ضحايا يهودية كبرى. هل ذبحوا الإنجليز وأخذوا بيوتهم وعملوا عليهم مجازر، ولا عاشوا كمواطنين عاديين تحت خضوع البوليس البريطاني والبلدية البريطانية والشوارع البريطانية؟ لماذا لا يعيشون في فلسطين مثل هذا؟ أما الصهيوني يقول أنت تموت وأنا أعيش، وهذه القاعدة لا يمكن أن تستمر، لأنه في النهاية لو بقي عندنا 10 فلسطينيين، عندنا 400 مليون عربي، عندنا 2 مليار مسلم، عندنا الآن جيش غير منظور من الأحرار العالم، فلا يمكن أن يستمر ذلك. المهم أن لا ينقلب زعماء العرب إلى مساعدين للصهيونية، إما بالتطبيع وإما بالخضوع وإما بالسكوت حتى، هذا هو المطلوب، وهذا واجبكم أنتم كشباب تنوروا العالم. والحمد لله في الكويت هذه الإمكانية غير موجودة على الإطلاق، وحكومة وشعبا موقفه رائع جدا، وأنا أعرفه شخصيا يعني مش من ستينات القرن الماضي. لكن المفروض على الشعوب العربية الأخرى إذا حاول أحدهم حكامهم أن يبيعوا قضية فلسطين، قضية العرب والإسلام وغير ذلك من أجل بقائهم على عروشهم، فهذه ليست خيانة فقط، هذه إنكار للإنسانية بالكامل. وإن شاء الله ما يصير هذا الكلام،
إن شاء الله ما يصير.
والدليل على ذلك وجودكم أنتم الشباب
مشكور
بهذا البرنامج.
أنت الخير والبركة. جميل من جدا. ثقافتك. الله يسلمك.
يعني أنا في الطريق بتكلم معك في السيارة وسعيد بالروح الطيبة.
الله يسلمك.
يعني يعني كان كلامك يقول إحنا روحنا وقلبنا مع فلسطين الوطن العربي، بس نريد معلومة تثبت ذلك، فأرجو أن أعطيناك ما يكفي من المعلومة.
أكثر مما تتخيل. فتنا وايد ونورتنا وايد. مشكور على وجودك دكتور، مشكور على ثقتك، شاكر لك جدا وممتن جدا على هذه التجربة. شكرا دكتور، ونشوفك إن شاء الله.
مدام في شباب زيكم من الدنيا، العالم العربي بخير
إن شاء الله. بإذن الله على خير. مع السلامة.